بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا سابقا من المسألة 12 من مسائل النوع الأول، وهذا النوع الأول من مقاصد الشرع، وهذا النوع الذي عبر عنه الإمام الشاطبي بقوله يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء. نختم اليوم في هذه المسألة 13 فيما يتعلق بالنوع الأول، وهو ما يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء. في هذه المسألة 13 يتلخص كلام الإمام الشاطبي حول أهمية القيام بالجزئيات لأجل إقامة الكليات، فهو يريد أن يبين لنا أن الكليات هي أمور ذهنية، وأنها لا يوجد لها تحقق في الخارج، إنما الجزئيات كتطبيق القصاص وحد السرقة وتطبيق الحدود إجمالا، القيام بالواجبات، الانتهاء عن المحرمات، هذه التطبيقات الخارجية هي التي تحقق إقامة الكلية. في هذه المسألة يريد أن ينبهنا إلى أننا لا نتكلم بفلسفة نظرية ذهنية مجردة عن الواقع الخارجي، نحن عندما نتكلم في هذه المقاصد الكلية إنما هي مقاصد كلية ذهنيات، وأما حقيقتها هي في خارج الذهن، وهي الماصدقات بمعنى القيام بتطبيق الشريعة في الخارج، فليست الشريعة مسألة ذهنية فكرية يغرق الناس فيها في الحديث في المعاني دون وجود تطبيقات ووقائع عملية تشاهد في الواقع الخارجي من حيث تحقيق هذه المقاصد. فالمقاصد الكلية لا تتحقق إلا بإقامة جزئياتها في الخارج، هذا ما يعني سيتكلم عنه الإمام الشاطبي ويدندن حوله. قال رحمه الله تعالى: كما أنه إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات فلا ترفعها أحد الجزئيات، كذلك نقول إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة، ما هي الثلاثة التي ذكرها؟ وهي الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، ثم قال أو في أحادها، أي أحد هذه الثلاثة، فلا بد من المحافظة عليها، أي هذه القاعدة الكلية في هذه الثلاثة، بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي وذلك الجزئيات. إذن إقامة الكليات والجزئيات لابد من المحافظة عليها. ثم قال فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي، أن لا يتخلف الكلي، أن لا يتخلف الكلي. في قوله هنا أن لا يتخلف الكلي، هذه جملة تفسيرية لإقامة الكلي. قال ما يقوم به الكلي وذلك الجزئيات، فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي، أن لا يتخلف الكلي، أي إقامة الكلي تقتضي منا أن لا يتخلف الكلي في إقامته بسبب تخلف جزئي من الجزئيات. ماذا يترتب على ذلك من عاقبة؟ قال رحمه الله فتتخلف مصلحته، أي الكلي، فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع. يعني نحن لما نذهب في التطبيق الخارجي في الواقع الخارجي في أفعال العباد لا يجوز لنا أن نخل بتطبيق الكليات، لكننا قد نجد جزئيا يمكن أن يتخلف، لكن هذا لا يلغي ذلك الكلي، بل يجب المحافظة على الكلي، والكلي في نفسه لا يتخلف أبدا. إذن يتكلم عن كليات، هذه الكليات موجودة في الأذهان. يعني عندما أقول أشر إلى الضروريات في الخارج المحسوس أمامك، هل لك أن تمسك بالضروريات أو أن تمسك بالحاجيات أو أن تمسك بالتحسينيات؟ هذه ذهنيات، معاني ذهنية، هذه مفاهيم ذهنية. الضروريات هذا قمح للعيش، هذا ما صدق، هذا ما يصدق عليه، لكنه ليس هو الضروري. لذلك هذه معاني ذهنية لا يشار إليها في الواقع الخارجي، أي خارج الذهن. إنما ما هو موجود، إنما هي الجزئيات في الخارج، هي أشياء معينة نشاهدها، هذه هي الجزئيات. الآن يريد أن يتكلم عن حماية إقامة الكليات، لكن عن طريق ماذا؟ عن طريقة إقامة الجزئيات. فإذا لم تقم الجزئيات في الخارج وأن تنفذ في الخارج، عندئذ الكليات لا تقوم ولا يكون لها وجود، لأن تنفيذ الجزئيات وإقامة الجزئيات إقامة للكليات، وهدم الجزئيات هدم للكليات. فالآن يريد أن يبين أن هذه الجزئيات مطلوبة من العباد بالتنفيذ لإقامتها حتى تقوم تلك الكليات الذهنية. قال: والدليل على ذلك أمور. ما معنى ذلك؟ أن الجزئيات مقصودة للمحافظة على الكليات. يعني ما الدليل على أن الجزئيات مقصودة في إقامتها لأجل أن تحافظ على الكليات؟ قال: منها، أي منها، أي الأدلة التي تدل على أن إقامة الجزئيات مقصودة من أجل المحافظة على الكليات. قال: منها ورود العتب على التارك في الجملة من غير عذر، كترك الصلاة أو الجماعة أو الجمعة أو الزكاة أو الجهاد أو مفارقة الجماعة لغير أمر مطلوب أو مهروب عنه، كان العتب وعيدا أو غيره. ولهاء ضمير عائد على الوعيد، أي كما أنه يكون وعيدا في الآخرة كمن يغتاب، كمن لحقه وعيد بالعذاب في الآخرة، وقد يكون عقوبة في الدنيا كالحدود. فهو يريد هنا أن يبين أن العتب قد يكون وعيدا بالعذاب، بالغضب، باللعنة مثلا، وقد يكون بإقامة الحد. إذن في قوله كان العتب وعيدا أو غيره، فالوعيد مثل الغضب، العذاب في الآخرة، ما إلى ذلك. و غير الوعيد قال: وإقامة الحدود، وإقامة الحدود في الواجبات. إذن هنا يتكلم إنه العتب ممكن يكون في موضوع الوعيد بالعذاب، وممكن يكون في إقامة الحدود في الواجبات، والتجريح في غير الواجبات كتفسيق الإنسان إذا أتى بأمر لا حد فيه، لا عقوبة بدنية فيه مثلا، وما أشبه ذلك. إذن هذه العقوبات على مرتكب ما يوجب الذم والعتب والحد دليل على أنه يتوعد على أمر وقع على مخالفة الشارع في الخارج. في الخارج، السرقة، حد، المغتاب، وعيد مثلا، وهكذا. إذن عندما يأتي الإنسان بما يوجب تفسيقه، بما يوجب إقامة الحد عليه، بما يلحق به الوعيد في الآخرة، عندئذ هذا دليل على أن الشارع عندما رتب هذه العقوبات على من يرتكب هذه المخالفات وهو ارتكاب في الخارج ليس في الذهن، ليس عملية ذهنية، إنما ها هو يسرق أمامنا، ها هو يقطع الطريق، ها هو يقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. إذن هو يتوعد على جرائم واقعة في الحس. لماذا؟ لأنه إذا ارتكبت هذه الجنايات فإنها مخلة بإقامة الكليات العامة التي في الذهن، وبالتالي لابد من هذا الارتباط القوي بين ما هو معرفة ذهنية وما هو موجود في الخارج، وهذا سيأتي فيه مزيد توضيح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: ومنها، أي الأدلة، الأدلة على أن هذه الجزئيات مقصودة من أجل إقامة الكليات، ومنها أن عامة التكاليف من هذا الباب. ما هي؟ إقامة الأفعال في الخارج، صلاة، زكاة، صوم، حج. ها أنت ترى الصلاة والزكاة والصوم والحج، وترى هذه الأشياء، هذا صائم سيفطر، ربما هو أثناء صائم أنت لا تستطيع أن تتأكد أنه صائم، لكن يريد أن يقول لك أن عامة التكاليف من هذا الباب. من أي باب؟ من باب الجزئيات التي هي مجاهدات في الخارج معينة على إقامة الكليات الذهنية. إذن هو هنا يربط بين ما هو كلي ذهني وما هو جزئي موجود في الواقع الخارجي. التكاليف هي عبارة عن أمور خارجية، هذا يكذب، إذن هذا أمر خارجي، أن نرى هذا الشخص اعتاد الكذب، يفعل السرقة، يشرب الخمر، هذه مناهي حرمها، عقوبات زاجرة. إذن هذا كله يؤكد لنا أن الشارع لما شرع هذه العقوبات إنما يريد أن تكون هذه العقوبات زاجرة عن زاجرة من أجل تحقيق الكليات التي جاءت بها الشريعة، وهي القاعدة، قاعدة المقاصد في الضروري والحاجي والتحسين. ثم قال: ومنها أن عامة التكاليف من هذا الباب، أي الجزئيات التي هي تقيم وتخدم الكليات في الذهن وإقامة الكليات، قال لأنها دائرة على القواعد الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. والأمر والنهي فيها، أي في التكاليف، قد جاء حتما. ما معنى حتما؟ أي ملزما، فرائض محرمات. وتوجه الوعيد على فعل المنهي عنها، اللي هي التكاليف، اللي عندي تكاليف، نهى عن شرب الخمر وأمر بأكل الطيبات وحرم أكل أموال الناس بالباطل وحرم الربا. قال: وتوجه الوعيد على فعل المنهي عنه منها، أي من التكاليف، أو ترك المأمور به من غير اختصاص ولا محاشاة، أي من غير استثناء. إذن هذه أوامر لا استثناء عليها إلا في المواضع التي استثناها الشارع. ثم قال: إلا في مواضع الأعذار التي تسقط أحكام الوجوب أو التحريم، أي تسقط أحكام الوجوب أو تسقط أحكام التحريم. وحين كان ذلك كذلك، وحين كان ذلك كذلك، ما معنى ذلك؟ أي وحين كانت التكاليف محفوفة بالحتم والإلزام ولحوق الوعيد، وكانت على هذا النحو، دل على أن الجزئيات داخلة مدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها. إذن الكليات أمور ذهنية، لما أمرك على وجه الحتم ونهاك على وجه الحتم كذلك عن هذه الأمور أو تلك، يدل ذلك على أن هذا الحتم على ذلك الجزء يعني أنه يقول لك إن حافظت على هذا الجزء معين على تحقيق الكلي، لذلك ألزمتك فيما أمرتك به وألزمتك بالترك فيما نهيتك عنه، لأن هذا داخل مدخل الكليات في الطلب، ولو كان لا يؤدي إلى تلك المقاصد الكلية لما كان ذلك مطلوبا منك على وجه الحتم. إذن يستدل على أن الجزئيات داخلة مدخل الكليات في الطلب بالحتم والإلزام عليها وشرع العقوبات عليها إذا انتهكت تلك المقاصد الشرعية، وأمر أيضا بالالتزام بالأوامر الحتمية التي تعين على إقامة تلك المقاصد. ثم قال ومنها، وما زال يسرد الأدلة على أن هذه الجزئيات في الخارج هي المعينة والخادمة على إقامة الكليات، والتفريط فيها هدم للكليات، لأن الكليات أمر ذهني ليست أمرا متحققا يمكن حيازته في الخارج والإمساك به، إنما هي معان كلية. هذه المعاني تتحقق بالعمل بحماية الجزئيات، وهو التزام ما أمر الله به بالفعله، والانتهاء عما نهى الله عنه بتركه. طيب، قال ومنها أي الأدلة على هذا أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي لم يصح الأمر بالكلي من أصله، لأن الكلي من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه، لأنه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج. هذا هو الذي نتكلم عنه، إلا في ضمن الجزئيات فتوجه القصد إليه من حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق. إذن يقول لك هنا إن المقاصد والضرورات والحاجيات أمور ذهنية، فهذه الأمور لما كانت لا توجد أصلا إلا في الذهن، لماذا؟ لأنها مفاهيم، لأنها معان، وهذه المعاني لا تتحقق في الخارج، إنما الذي يتحقق هو ما صدقات. أنت كلفت بالصلاة، ما هي الصلاة؟ هي الركعات، وعندما يتصورها الذهن إنما يتصور معنى، كذلك الزكاة والصوم والحج والسرقة والقصاص والقتل واللعان والقذف، هذه معان، وعليه لا يمكن أن توجد هذه المعاني في الخارج، إذ إن المصادر هذه أصلا لا يمكن الإشارة إليها في الحس. أشر إلى الصلاة، أشر إلى القتل، إنما أنت تشير إذا أشرت إلى الصلاة إلى ما صدق الذي يقوم به المصلي أمامك. عندما تشاهد سرقة فأنت لا تشاهد المعنى الذهني، إنما تشاهد ما صدق الخارجي، هذا لص يقوم بكسر القفل ليسرق ما في هذه الدار. إذن هو يريد أن يقول لك إن المكلف به هو تلك ما صدقات من صلاة وزكاة وصيام وحج، فأنت مكلف بهذه الجزئيات وهي ما صدقات الخارجية. أما ما يتعلق بالأمور الذهنية فهذه أنت لست مكلفا فيها بإقامتها في الذهن، لأن ذلك تكليف بالمحال، لأنها أصلا هذه المعاني لا تكون إلا في الذهن. فلو توجه القصد إلى هذه المعقولات الذهنية للتكليف بها من حيث إنها ذهنية وليس من حيث إنها ما صدقات خارجية، كان تكليفا بما لا يطاق، كان تكليفا بما لا يطاق. قال وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا كان لا يحصل، أي ذلك الكلي الذي هو المعنى الذهني، إلا بحصول الجزئيات التي هي ما صدقات خارجية، فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات، أي إلى ما صدقات الخارجية، وهو أن توقع الصلاة فتقوم وتصلي، وتقوم بالزكاة وتقوم بالحج، هذه الجزئيات هي المقصودة. إذن يريد الإمام الشاطبي أن يتوجه الناس إلى إقامة الجزئيات في الخارج، لأن الكليات لا تتحقق في الخارج أصلا، والتكليف بتحقيق الكلي في الخارج من التكليف بما لا يطاق، لأن الكلية سيبقى كليا ولا يمكن أن يتحقق في الخارج، فالذي يتحقق في الخارج هو الجزئيات والما صدقات. مثال أقول لك، أسماء الأجناس، أسماء الأجناس مثلا الحبوب، هل هذه الحبوب وهي العامة توجد في الخارج بنفس هذا الجنس، اسم الجنس الحبوب، أم الموجود هو أن ترى القمح هنا وأن ترى الشعير هنا؟ فإذا رأيت القمح هنا فهذا محصور، طن، 100,000 طن، 200,000 طن، فأنت ترى هنا 200,000 من الأطنان، هذه كلها معدودة. لكن إذا قلت لك الحبوب كم طن، كم حبة، أين توجد الحبوب، تقول لي تسأل عن القمح، تسأل عن الشعير، تسأل عن الذرة، فأقول لك لا أنا أتكلم عن الحبوب، تقول لي الحبوب مفهوم ذهني، اسم جنس كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه معان ذهنية في نفسها كأجناس غير محصورة لا توجد في الواقع الخارجي، أي خارج الذهن، إنما الموجود هو الما صدقات. تقول لي العام لفظ يستغرق ما يصلح له دون حصر، فتقول لي رجال القرية يقفون في وجه المحتل مثلا، لكن عندك في القرية 50 رجلا، إذن تقول لي العام غير محصور لكنه في الواقع الخارجي محصور. طيب توضيح آخر، أقول لك المستحيل معنى ذهني، العدم معنى ذهني، ممكن أن تدلني على العدم في الخارج، ممكن أن تدلني على المستحيل في الخارج أين موجود، أين هو موجود، تقول لي هذه معاني ذهنية، لا يوجد تصور لها في الذهن لكن لا يوجد لها ما صدقات في الخارج أصلا، اللي هي المستحيل والمعدوم، لكن الموجود هو لتلك الممكنات كالحبوب كالمسلمين وهكذا. لذلك هنا الإمام الشاطبي يريد أن يدندن حول دقيقة مهمة، لا تجعلوا من مقاصد الشريعة أعمالا ذهنية تذهبون بها صباحا ومساء لكنكم لا تقيمون الجزئيات وتضيعون الجزئيات في إقامة الشريعة في الخارج، أو تتساهلون في إقامة الجزئيات، فمعنى ذلك أن هذه الكليات لا تتحقق إلا بإقامة الجزئيات في الخارج، فعليكم أن تنتبهوا إلى إقامتها في الخارج. ثم قال رحمه الله: وأيضا فإن المقصود بالكلي هنا أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف، وإهمال القصد في الجزئيات يرجع إلى إهمال القصد في الكلي، فإنه مع الإهمال لا يجري كليا بالقصد، يعني إذا أهملت الجزئيات فلا يكون ذلك الكلي متحققا، وقد فرضناه مقصودا، فمعنى ذلك إذا قلنا إهمال الجزئيات لو صح ذلك وأن إهمال الجزئيات وقع، فعندئذ لا يكون الكلي مقصودا، لا يكون الكلي مقصودا، إذن طالما أمرتك بالجزئيات فإن الكليات مقصودة، ونحن نفترض أن هذا مقصود، فإذا أمرتك بالكليات ولم أمرك بالجزئيات فهذا خلف أي تناقض، أي تناقض. فمعنى أنني أمرتك بالجزئيات يلزم من ذلك أن هناك كليات مقصودة ومفترضة أنك بإقامتك هذه الجزئيات أن تتحقق تلك الكليات. فإذا أمرتك بكليات ولم أمرك بالجزئيات فهذا تناقض، لأن الكليات لا تتحقق إلا بقيام تلك الجزئيات. إذن يريد أن يقول هنا ويؤكد إن الأمر بالجزئيات يسير إلى إقامة تلك الكليات المقصودة، فلو افترضنا أنه أمرك بالكل ولم يأمرك بالجزئي فهذا تناقض، هذا الذي عبر عنه بقوله هذا خلف، أي هذا تناقض. فلا بد من ثم قال رحمه الله فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات، وليس البعض في ذلك أولى من بعض. يعني لا تقول أنا سأقيم هذه الجزئيات هنا بالأحوال الشخصية وسأهملها بالحدود. ثم قال فانحتم القصد إلى الجميع وهو المطلوب. إذن يريد الإمام الشاطبي أن نتوجه بقصودنا إلى إقامة الجزئيات جميعا في الحدود وفي العائلة وفي البيوع والمعاملات وفي القضاء وما إلى ذلك، ذلك لأن إقامة هذه الجزئيات في مجموعها هو الذي يحقق الكليات في مجموعها، فيقول هذا هو المطلوب. إذن هنا الإمام الشاطبي يدندن على منظومة تشريعية متكاملة، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات أو في الجنايات أو في القضاء، فلا بد أن تقام جميعا. فهو يريد منظومة تشريعية متكاملة موجود كلياتها في الذهن، وأيضا جزئياتها مطبقة في الخارج. إذن هنا ينتظم السلوك وينتظم التفكير. إذن يريد انتظاما في التفكير ويريد انتظاما في السلوك. التفكير من حيث هذه الكليات ذهنية موجودة في الذهن، التطبيق من حيث إن هذه الكليات التي في الذهن لا توجد في الخارج، إنما الذي يوجد في الخارج هو أفعال العباد وتطبيقاتهم لهذه الجزئيات التي أمر بإقامتها لتحقيق تلك الكليات. إذن هذه المنظومة المتكاملة من الذهن الكلي المرتبط بالجزئيات التي في الخارج، وأن الجزئيات التي في الخارج منتظمة تحت هذه القواعد الثلاث. هذا الذي يبينه الإمام الشاطبي إنما يريد أن يعطي تفسيرا للتشريع الإسلامي. عندك التفسير في الطبيعة، نحن ننظر في الطبيعة ونكتشف قوانينها. الآن الذي أمر بهذه المقاصد هو الله عز وجل، وتكلم عن الحكم الشرعي فيها، فيريد أن يقول لنا علينا أن نعلم أن انتظام الكون لا يتم إلا بانتظام التشريع الناظم لتصرفات المخلوق المكرم الذي سخر الله عز وجل هذا الكون. فلا يمكن أن نتصور كونا مسخرا لمخلوق مشتت في فكره وسلوكه. إن الشاطبي يبين انتظام التشريع بين أصول الدين والشريعة واللغة وبين الآمر بهذه المقاصد وهو الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن يريد أن يبين منظومة متآلفة من الطبيعة اللي هي الكون والإنسان المكرم والخالق سبحانه وتعالى، فيريد من هذه الشريعة أن تجيب على تساؤل الوجود عند الإنسان. الإنسان عنده مفتتح الأسئلة، من أنا؟ من أوجدني هنا؟ أين السبيل وإلى أين أسير؟ هذه المنظومة من العقائد التي يبينها الشاطبي، والمنظومة المتكاملة والمنسجمة بين الذهن والسلوك، وأن الجزئيات هي المقيمة للكليات وأن الكليات معينة على فهم الجزئيات، يريد أن يبين محاولة متكاملة علمية بديل للفلسفة. الفلسفة التي أوجدها الإنسان هي محاولة لفهم وتفسير وجود الإنسان والكون والإله، والأسئلة التي تفتتح بها الفلسفة: هذا الإنسان، هذا الكون، هذا الإله، كيف تنتظم هذه الثلاثة في معرفة دقيقة؟ ولكنها اضطربت هذه الفلسفة اضطرابا لا يخفى في توفير معرفة علمية مستقرة بين الإنسان والكون والإله. وإذا لاحظنا جهد الشاطبي هنا عندما بدأ مقاصده بأن رعاية المصلحة تفضل من الله تعالى، وفسر المصالح والمفاسد باعتبار العادة أي الموجود في الطبيعة والكون، ثم فسرها باعتبار الشرع وهو أن الله عز وجل أذن بالمصلحة الخالصة ونهى عن المفسدة الخالصة، وإن كانت في الواقع والطبيعة المفسدة مشوبة بمصلحة والمصلحة مشوبة بمفسدة. وتأتي إجاباته أي الإمام الشاطبي هنا لرفع إيهام التعارض بين المقاصد في القصاص وأنه مفيد للنفس مثلا، وكل ما يمكن أن يكون على هذا المنوال كالجهاد والحدود، فعلينا أن نفهم أن الشاطبي هنا قدم منظومة معرفية متكاملة من أصول الدين المشتمل على الألوهية والنبوات والطبيعة والإنسان، وهي صورة منتظمة متفوقة على اضطرابات الفلاسفة الذين ينقض بعضهم بعضا وكلما دخلت فلسفة لعنت أختها. ولذلك علينا أن نبين أن الشاطبي في مقاصده يمثل دائرة كاملة في بيان الكون والإنسان والخالق في أهم أمر يعني الإنسان، ألا وهو مصالحه وجلبها والمفاسد ودفعها. هذا هو الذي يتطلع إليه الإمام الشاطبي في انتظام حلقات الكل مع الجزء، الكل ذهني والجزء خارجي. لذلك سيجيب هنا عن اعتراضات محتملة في مجال تعارض بعض الجزئيات التي يمكن أن يعترض بها على أن هذا الجزء في الخارج قد يوهم أنه ينقض الكل الباقي في الذهن. قال: فإن قيل هذا يعارض القاعدة المتقدمة أن الكليات لا يقدح فيها تخلف الجزئيات، فالجواب أن القاعدة صحيحة، أي أن القاعدة بأن الجزئيات لا تخرم الكليات قاعدة صحيحة، ولا معارضة فيها لما نحن فيه. قال: ولا معارضة فيها لما نحن فيه، فإن ما نحن فيه معتبر من حيث السلامة من العارض المعارض. فإذا يعني قال لك على سبيل المثال طبقنا القصاص فأتلفنا الإنسان، فهذا ليس دليلا معارضا. قال: فإن ما نحن فيه أي في هذا المبحث، في البحث عن تخلف الجزء عن الكلي، معتبر من حيث السلامة من العارض المعارض، فلا شك في انحتام القصد إلى الجزئي، وما تقدم معتبر من حيث ورود العارض على الكلي، حتى إن تخلف الجزئي هنالك إنما هو من جهة المحافظة على الجزئي في كليه من جهة أخرى، كما نقول إن حفظ النفوس مشروع وهذا كلي مقطوع بقصد الشارع إليه. ولا شك أن كلام الشاطبي هنا بحاجة إلى توضيح. ولإيضاح كلام الشاطبي هنا علينا أن نتصور أننا الآن نشاهد عقوبة قصاص لقاتل، فيمكن أن يأتينا بعض من ذوي القاتل ويقولون إن الله أمر بحفظ النفس، أو ممكن أن يأتي بعض هؤلاء الناس الذين يتشدقون بحقوق الإنسان وحق الحياة وما إلى ذلك، فقالوا لنا: أنتم تقولون إن الله أمر بحفظ النفس وعظم النفس وكرم الآدمي وكرم الحياة وأعلى شأن الحياة، وأنتم الآن أيها المسلمون المقاصديون تتلفون نفسا أخرى غير النفس المقتولة ظلما، يعني كان هناك مقتول الآن ستقتلون القاتل، إذن سيكون هناك مقتولان أحدهما يعني قتل ظلما من هذا الجاني، وأنتم الآن أيضا تطبقون على هذا الإنسان القاتل عقوبة القصاص، اسجنوه للأبد، السجن المؤبد. فلماذا تتلفون نفسا أخرى وأنتم المسلمون الذين تقولون بحفظ النفس في شريعتكم؟ فكيف تزعمون أنكم تحافظون على كلي حفظ النفس وها أنتم الآن ستقيمون القصاص على هذا الجانب؟ الآن هذا الذي سينفذ القصاص وهو الحاكم الآن سينفذ أمر القصاص، ماذا يقصد؟ هل يغير قصده من حفظ النفس إلى إتلاف النفس؟ يقول أنا سأتلف هذه النفس التي أمامي، سأقوم بوضع حبل المشنقة أو إطلاق النار على هذا الجاني تطبيقا للقصاص؟ ماذا أقصد أنا المسلم الذي يريد أن ينفذ؟ هل يعقل أنني أقوم بحفظ النفس ثم أطلق النار على النفس وأقول هذا من حفظ النفس؟ الإمام الشاطبي سيجيب على هذا الإشكال. هل يكلف الشرطي المسلم الذي يريد أن ينفذ القصاص أن نقول له انوي بعملك هذا وجه الله تعالى بالحفظ على النفس وهو يطلق النار عليها؟ الإمام الشاطبي يريد أن يجيب على هذا الإشكال. أنتم تقومون بتنفيذ العقوبة الآن في هذا الجاني وتزعمون أنكم تحفظون النفس في دينكم، انظروا إلى ما تفعلون، قولوا لهذا الشرطي الذي سيطلق النار أو سيلف حبل المشنقة على هذا الجاني ماذا ينوي؟ هل ينوي حفظ النفس وهو يتلفها؟ هذا هو الإشكال الذي يريد أن يجيب عليه الشاطبي. يجيب الشاطبي على هذا التساؤل بقوله إننا أمام معارض لكلي حفظ النفس، وهو أن الجاني قتل نفسا معصومة فأخل هذا الجاني بكلي من كليات الشريعة وضروراتها، هذا جانب. ولكننا إذا نظرنا من جهة المقتول المعصوم الدم فإن القصاص من الجاني هو إحياء لحق النفس وضروري النفس بردع من تسول له نفسه بارتكاب تلك الجناية على النفس. ومن ثم يقول الإمام الشاطبي في معنى قوله نحن نكون هنا أمام جزئيين في الخارج، الكلي في النفس اللي هو في الذهن واحد حفظ النفس، لكننا عندما جئنا إلى التوازن في الخارج وجدنا أننا سنقتل نفسا مقابل نفس أخرى، فنكون قد قتلنا نفسين، نفس قتلت ظلما والنفس التي نحن نقول قتلت عدلا، كيف ينسجم هذا مع كلي حفظ النفس؟ إذن يقول لك نحن هنا أمام جزئيين في الخارج، جزئي إتلاف نفس الجاني وجزئي آخر معارض هو حفظ حق ولي الدم في نفس المجني عليه وردع المجرمين، ورعاية عين حق ولي الدم في المجني عليه هو كلي حفظ النفس، وهذا هو معنى قوله وهذا كما سيأتي، وهذا هو معنى عين اعتبار الجزئي في كليه. تنفيذ حق ولي الدم هو اعتبار للجزئي في كلي حفظ النفس الموجود في الذهن، وهذا نفسه الذي هو اعتبار الجزئي في كليه أي تنفيذ القصاص جزئي في كلي حفظ النفس هو نفسه عين إهمال الجزء في كليه وهو إهمال حياة الجاني. إذن ينظر هنا إلى أن القصاص هو اعتبار جزء في كليه وهو حق المقتول وولي الدم وحق المجتمع في تطهير المجتمع من المجرمين والجناة وردعهم، وهذا حفظ للنفس. فنحن هنا اعتبرنا هذا الجزء في كله، اعتبارنا لهذا الجزء في كله أهمل جزئيا ألا وهو حياة الجاني. فجاءت المحافظة على كلي حفظ النفس بإقامة القصاص من وجهين: اعتبار عين حق المقتول في القصاص وهو حفظ للنفس، وكذلك إهمال حق الجاني في حياته وهو أيضا عين إقامة الكلي والمحافظة عليه. إذن إتلاف نفس الجاني في القصاص هو عين إقامة الكلي، وهو عين اعتبار الجزئي، ألا وهو حق ولي الدم وحق المجتمع في ردع المجرمين. وعليه بناء عليه تبين لنا أن جزئية اعتبار حق المظلوم وولي دمه هو عينه إهمال الجزء في حياة الجاني. فإذا قلنا بذلك فإن الجزئيات لم تتخلف عن الكليات لغير عارض. فلما أقمنا حق ولي الدم لأجل مراعاة الكلي، فهذا يعني أن هذا هو العارض الذي عرض لحياة الجاني، فأهملنا حياة الجاني. إذن لدينا عارض، إنما الإشكال لو أننا ضيعنا الجزئيات المقيمة لحفظ النفس إن كان لغير عارض، كأن قتلنا بريئا. لكن لما هذا المجرم قتل فقام عارض لحياة هذا الجاني وهو حق ولي الدم، وعندئذ لم تتخلف الجزئيات من غير عارض، إنما تخلفت لعارض، وفي ذلك العارض هو عين إقامة الكلي، ألا وهو حفظ حق ولي الدم وردع الجناة. فهنا بهذا العارض الذي أقمنا به القصاص على النفس التي جنت وهي المجرم. فإقامة الجزئي هنا واعتباره وهو هذا العارض الذي عرض لنفس الجاني هو عين إقامة الكلي وليس معارضا لذلك الكلي. هذا الذي يريد أن يقوله الشاطبي، ومن ثم هذا التأصيل الذي يبنيه الشاطبي هو رد على كل الذين يتشدقون بالحياة ومعانيها، فنقول لهم إنكم متشدقون عندما تدعون إلى إلغاء عقوبة القصاص، فإنكم تتشدقون بجزئي عارضه معارض راجح وهو حق ولي الدم. رعاية حق النفس في حق ولي الدم هو عينه إهمال حياة هذا الجاني، فنحن بقينا مع حفظ النفس تماما ولم نخرج عن الكلي الذي هو حفظ النفس، لأننا هنا أقمنا عارضا لحياة الجاني، وهذا العارض لحياة الجاني هو تنفيذ القصاص. فإذا نظرنا إليه في هذه الحالة فإذا به جزئي منضو تحت كلي حفظ النفس تماما، ألا وهو إقامة القصاص، فهو مراعاة لعين ذلك الكلي في محافظات المسلمين على النفس. فلا تتشدقوا بهذا الجزئي المهمل وهو حياة الجاني في مقابلة العارض والمعارض الراجح في حق ولي الدم في حفظ النفس أيضا. فلما عرض هذا العارض أتلفنا نفس الجاني، وعليه فإن منفذ عقوبة القصاص من جندي وشرطي ينوي حفظ النفس بقتل هذا الجاني، ذلك لأنه قد راعى جزئيا في حفظ النفس، ألا وهو العارض حق ولي الدم وهو العارض الراجح، وذاك في حياته في جزئيه الذي هو الجاني هو مرجوح وأهمل. فكانت رعاية العارض الراجح هي عين المحافظة على حفظ النفس التي فيها عين إهمال نفس الجاني. هذا الذي يريد أن يؤكده الإمام الشاطبي في هذه المسألة، وهو أنه يريد أن يقول لنا إياكم عند تنفيذ عقوبة القصاص أن تظنوا أننا نتلف النفس الإنسانية التي أمر الله عز وجل في الكلي بحفظها، بل إنك في ذلك الجزئي لست معارضا للكلي في حفظ النفس أيها الشرطي، فأقدم على عقوبة أولئك الذين يفسدون حياة الناس، فأقدم عليهم على أنك نويت بذلك حفظ النفس، ولذلك جاء قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فلا تظنوا أن في ذلك إتلافا، بل عليكم أن تعتقدوا أن فيها الحياة، لذلك تفسير قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب أن رعاية العارض وهو حق ولي الدم وحق ولي الأمر في مجتمع آمن وحق المجتمع في مجتمع نظيف من هؤلاء المجرمين، هذا عارض معتبر شرعا، عارض مغمورا محتملا ضعيفا ألا وهو حياة ذلك الجاني، وإن القصص الإنشائية في نفي عقوبة الإعدام رأفة ورحمة بالجاني إنما هي رعاية لجزئي مهمل يقابله جزئي معتبر، وكلاهما جار في عين حفظ الكلي الشرعي وهو حفظ النفس الإنسانية. إذن هذا الذي يقوله الشاطبي أن هذا الجزئي الذي يقام لحفظ الشرع إنما هو منسجم تماما مع ذلك الكلي، لكن قد يكون راجعا لكلي آخر كقطع يد السارق لحفظ المال. أنا أمام قطع يد سارق، أيضا هنا قطع معارض حفظ المال الآن هو أيضا ضرورة، فعندي الآن كما قلت في قطع يد السارق أصبح عندي حفظ المال هو العارض الراجح من أجل حفظ النفس، وأصبحت النفس هي العارض المرجوح في قطع يد السارق. إذن أصبح لدينا هنا ميزان لفهم كليات الشريعة وعلاقتها في جزئياتها في الخارج، هذا الذي يؤصل له الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك لا عزاء لأولئك الذين يتشدقون بالحياة أو بحفظ المال، إنما هم يتحدثون على طريقتهم خارج الشريعة بموضوعات إنشائية ليست مؤصلة ولا مقعدة علميا. وأختم بهذه الفقرة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، قال رحمه الله ثم شرع القصاص حفظا للنفوس، فقتل النفس في القصاص محافظة عليها بالقصد، ويلزم من ذلك تخلف جزئيا من جزئيات الكلي المحافظ عليه، وهو إتلاف هذه النفس لعارض عرض وهو الجناية على النفس، فإهمال هذا الجزئي في كليه من جهة المحافظة على جزئي في كليه أيضا، هذا الذي بيناه في أننا نحافظ على حق المجني عليه وعلى حق الأمة في ردع المجرمين، فنحن هنا حافظنا على الجزئي في كليه وأهملنا حياة المجني عليه في كلي الحفظ في النفس، فأصبح عندنا كما يعبر الإمام الشاطبي هنا، فصار عين اعتبار الجزئي في كليه الذي هو تنفيذ القصاص هو عين إهمال الجزئي وهو إتلاف نفس المقتول، لكن في المحافظة على كليه من وجهين، وهكذا سائر ما يرد من هذا الباب. ثم يفرع في هذا فيقول فعلى هذا تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغير عارض فلا يصح شرعا، لا يوجد أن تأتي بإنسان بريء ثم يقتل، فهذا لا يكون. طيب، وإن كان لعارض كما حدث في حفاظ الشريعة على نفس المقتول بإقامة الحق لوليه بالقصاص، فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى أو على كلي آخر كما ذكرنا في موضوع التطبيق لقطع يد السارق. فالأول يكون قادحا تخلفه في الكلي، أي الأول إن كان لغير عارض، واضح الأول هذا في قوله. فعلى هذا تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغير عارض هذا الذي يكون قادحا في الكلي. والثاني الذي هو أقمنا فيه القصاص على الجاني لعارض حق ولي الدم وحق الأمة وحق المجتمع وحق الله، والثاني لا يكون تخلفه قادحا. فلذلك هنا تظهر الجزئيات واضحة في حماية الكليات، وعلينا أن نحافظ على الجزئيات وعلى الفروع التي تبث في مصادرنا الفقهية. فإذا ذهبنا إلى المعاني العامة دون ملاحظة تنظير الإمام الشاطبي لارتباط الكلي الذهني بالجزئي الخارجي، فهذا يعني أننا نسفنا الفقه كله إذا أهملنا اعتبار المصادر الفقهية في أمات الكتب الفقهية كالشيخ خليل وشروحه، وكذلك ما عند سادتنا الشافعية والحنفية والحنابلة في إقامة هذه الجزئيات التي هي معينة على تحقيق الكليات. فإن رمي هذه المصادر الفقهية بالجمود أو أن فروعها لم تعد صالحة إنما ويريدون أن يبحثوا في مقاصد عامة هلامية غير منضبطة، فنحن نقول إنكم بهذا تفصلون الرأس عن الجسد، وعندئذ لن ينفعكم رأس في المقاصد ولا جسد في الفروع، وهو نوع من العقوق، لأن الفروع هي التي ثبتت من خلالها المقاصد. فإذا كبرت المقاصد واجتثت الفروع فهذا يعني أننا أمام الولد الذي قتل أباه، فإن علاقة الفروع بالمقاصد كعلاقة المباني بالمعاني، فمن يريد الفصل بين المقاصد وفروعها فهو كمن يريد فصل ألفاظ الشريعة عن معانيها، ونصبح أمام قراءة غنوصية باطنية للشريعة، وهذا أمر لا يجوز أبدا، والشريعة محفوظة بحفظ الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأرسل وراء الأنبياء ورثات الأنبياء. نكتفي هنا وننتهي من النوع الأول من مقاصد الشريعة ومقاصد الشارع. وكما ذكرنا النوع الأول الذي انتهينا منه هو المقاصد المعتبرة من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ثم بعد ذلك ينتقل الإمام الشاطبي إلى النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.